وهو الشرط الرابع عشر من تفسير سورة الأنعام، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية الحادية عشرة بعد المئة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما أرسلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. أما الآية الأولى فهي تشير إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآيات التي سبقت، والتي عرف بها سبحانه بآياته في الآفاق وفي الأنفس. فلقد حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن آياته في الزرع والنبات، وعن آياته في الشمس والقمر والنجوم، وعن آياته في المطر والبحر والنهر والإنسان، وعن آياته كلها. ثم قال إن كل آية من هذه الآيات إنما هي بصيرة كاملة. ولقد قال المفسرون عند قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، ما المقصود بهذه البصائر؟ هل هي آيات القرآن أم آيات الكون؟ سيان آيات القرآن بصائر وآيات الكون بصائر، وكل آية من آيات الكون أو آيات القرآن فإنما هي بصيرة دالة على قدرة الله وعظمته، ومعرفة بالله سبحانه وتعالى وبخلقه وبإبداعه وبأسمائه الحسنى العاملة في خلقه. فبينما يقول الله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، فإنما يشير سبحانه إلى الآيات الكونية وإلى الآيات القرآنية معا. والبصيرة هي ما به الفهم، ما يفهم به الإنسان ويعقل. فالقرآن الكريم كله أدوات من فهم، ومن أراد أن يفهم الحقائق على ما هي عليه فليس أمامه إلا القرآن الكريم يفهم منه. وليس هناك تعارض على الإطلاق بين القرآن وبين الكون، فالقرآن والكون متفق هذا مع هذا. القرآن كون مخلوق والكون قرآن مرئي. هذا كتاب الله المرئي وهو الكون، وهذا كتاب الله المقروء وهو القرآن، ولا تعارض بين هذا وهذا. القرآن كلام الله والكون أيضا كلام الله، يطلق على الكون أنه كلام الله، فما من شيء من أشياء هذا الكون إلا وهو كلمة من كلمات الله، لأنه أثر من آثار كلام الله. ولذلك أطلق ربنا على عيسى عليه السلام أنه كلمة، فعيسى كلمة، وآدم كلمة، وأنت كلمة، والسماء كلمة، والنجوم كلمة، والقمر كلمة، والدنيا كلمة، والآخرة كلمة. ولذلك قال ربنا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وإنما كانت أشياء الكون كلمات لأنها أثر كلمات الله. فالسماء خلقت بكلمة، والأرض خلقت بكلمة. قال ربنا سبحانه: ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها من الارض؟ قال كلمة. قال السماء والارض كلمة، ائتيا طوعا او كرها، هذه الكلمة. قالتا اتينا طائعين. اذا السماء كلمة لانها اثر الكلمة، والارض كلمة لانها اثر الكلمة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: انما امرها اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذا هي كلمة واحدة، كن. قالها الله لكل شيء في هذا الكون فكان. قالها للسماء فكانت، قالها للارض فكانت، قالها للشجر فكانت، قالها للبحر فكانت، قالها للدنيا فكانت، ويقولها للملائكة فتكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قد جاءكم بصائر من ربكم، هذه البصائر، والبصائر اغلى من الابصار واهل من الابصار. ان يكون الانسان مبصرا بعينيه فقط لا قيمة ذلك، اما البصائر فهي في القلوب. لا يهم ان يعمل الانسان بعينيه، انما المهم والضار ان يعمل الانسان بقلبه. ولذلك كان عمل قلبه والعمل كله. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو العمل القاتل، هذا هو العمل الخالق، أن يكون في رأسك عينين ثم تكون مقبوس البصيرة أعمى القلب. ولذلك كان العمى هو عمل القلب، اما عمى البصر فلا شيء فيه. ولذلك قال واحد من الامويين يعير عبد الله بن عباس وكان اعمى، يقول له: انكم يا بني هاشم تصابون بابصاركم، يعني العمى فيكم يا بني هاشم كثير. فقال له عبد الله بن عباس: ولكنكم يا بني اميه تصابون في بصائركم. فالعمى في البصائر هو اشد وطئه، اما العمى في الابصار فما اقوم ذلك. قد جاءكم بصائر من ربكم، القران وذلك الكون. فمن اهتدى فلنفسه. الذي يهتدي ويعرف ذلك الكون ويبصه فانما يستفيد هو. والذي يعطي نفسه خالصا مخلصا لكتاب الله يتطهر منه ويستشفي به ويملا قلبه نورا من نوره فهو الذي استفاد. ومن عمي من صد عن القران وصد عن الكون وهو يعيش فيه والقران قريب منه فانما يكون قد اضر بنفسه لا اضر بالاخرين. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هذا اساس، هذا اساس اسلامي، ان الذي يبصر يبصر لنفسه، وان الذي يعمى يعمى على نفسه. الذي يهتدي هدايته لنفسه، والذي يضل ضلاله على نفسه. ليس هناك احد يتحمل عن احد شيئا. لن يبتلي يستطيع ان يحمل احدا معه، ولا الضال يؤثر على الاخرين. انما كل واحد يؤخذ يوم القيامة بعمله هو. فان كان عمله صالحا فلنفسه، وان كان عمله صالحا فعلى نفسه. وبهذا تنتهي الوساطات وبهذا تسقط المحسوبيات. فلا محسوبيات في الاسلام ولا دماء ممتازه في الاسلام. والذين ارادوا ان يلوثوا جلال الاسلام بفتن المحسوبيات والوساطات والوسيله، هؤلاء اسرفوا على انفسهم لانهم لم يفهموا طبيعه الاسلام. الذين حسبوا دينهم عباره عن ان ينفق نفسه بالاخرين من المهتدين، فيظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحمل عنه اخطاءه واوزاره، او ان حسين بن علي براه الله سيحمل عنه اوزاره وسيئاته. هؤلاء الذين يظنون هذا لم يفهموا الاسلام ولم يفهموا طبيعه الاسلام. ومن العجيب ان ذلك الشائع شيوعا عظيما بين جماهير المسلمين. ولو ليس ذلك الشيوع والزيوع كان لدى الدهماء والسوق والغوغاء لقلنا ان الخطب هين، ولكن الذين يشيعون هذا ويكتبون فيه ويخطبون فيه ويذيعون على الناس الاحاديث من كل ابواب الدعاوى هم من اصحاب الوجاهه بين المسلمين. ولقد ضلوا واضلوا ناسا كثيرين وضلوا على سواء السبيل، لان الناس يفتنون بامثال هؤلاء ويأخذون عنهم ما يقولون انه علم وما هو بعلم، انه لجهل كبير بطبيعه الاسلام التي انزله الله سبحانه وتعالى هدايه للبشر ومرشدا للعالمين. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ادرك لنفسه ومن عمل فعليها، ثم يحدد الله بهم ورسوله فيقول وما انا عليكم بحفيظ. الرسول ليس حفيظا على الناس، الرسول ليس بنقص على الناس الحسنات ولا السيئات، ذلك ليس عمله. ولذلك حينما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهو يقسم الصدقات انت لا تعدل في قسمك يا رسول الله، قال له تكلفك امه فمن يعدل اذا ابى لم اعدل، ثم اعطاه حتى رضي. فقال خالد بن الوليد يا رسول الله نرني ان اقطع رقبته، قال الرسول لعله يقيم الصلاه، قال ربما كان ذلك تقية يا رسول الله، قال ما امرت ان اشق قلوب الناس ولا امرت ان اشق صدور الناس ولا انكب عن سرائر الناس، ذلك منهجه صلى الله عليه وسلم. قال ليس بحفيظ على الناس، انما هو مبلغ، يبلغ الكلمه، يبلغ الدين، يبلغ الوحي، يريد من الناس فقط ان يتركوه يقرا، ان يتركوه يتلو كلمات الله على خلق الله في ارض الله. هذا هو رجاؤه، هذا هو طلبه الواحد، هذا هو امله، ان يبلغ، فقط ان يبلغ، لا ان يكون حفيظا على الناس. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمل فعليها وما انا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. نصرف الايات يعني ناتي بالايات في صور كثيره وفي اساليب شتى. القران الكريم لم ياتي باسلوب واحد وانما جاء بعده اساليب، والقران الكريم لم يخاطب طبقه واحده وانما خاطب كل الطبقات، والقران الكريم لم ياتي بعلم واحد وانما جاء بكل العلوم، والقران الكريم لم يتكلم بلغه واحده يفهمها نمط واحد من الناس، وانما تكلم بلغات كثيره يفهمها المثقفون وانصاف المثقفين ومن لا ثقافه عنده. الكل يستطيع ان يستوعب القران وياخذ منه علاج مشاكله وياخذ منه هدايه نفسه، ذلك هو اسلوب القران. وذلك الاسلوب ليس لكتاب اخر، فانت لا تجد ذلك الاسلوب في اي كتاب مهما كان مؤلفه بارعا، مهما قام على تأليفه رجال ورجاء، الرجال. فللقرآن طبيعة خاصة وللقرآن أسلوب خاص ليس لسائر الكتب التي نعرف. فنحن نعرف أنه هناك كتبا أُلفت ذات مستوى خاص لا يقرأها إلا متخصصون. الاقتصاد كتب أُلفت للمتخصصين. بل هناك كتب أُلفت في الاقتصاد لا يفهمها إلا من حصل على أرقى الدبلومات العلمية ويفهمها ببعض. كذلك هناك كتب أُلفت للاجتماع ذات طابع خاص. حتى انه اصبحت هناك مصطلحات للعلوم. لابد لكل من يدرس علما من هذه العلوم ان يعي هذه المصطلحات. القرآن الكريم برئ من هذا كله. فليس في القرآن الكريم مصطلحات خاصة لاصحاب العلوم والفنون. وليس في القرآن الكريم تخصص عام لا يفهمه الا من اوتي ثقافة معينة. وانما القرآن كلمة الله يخاطب بها الانسان. وعجيب امر كلمة الله. فان كلمة الله لا تخاطب الاذن فقط. وانما كلمة الله تخاطب الاذن. تخاطب العقل. تخاطب القلب. تخاطب المشاعر. تخاطب الغرائز. تخاطب الدوافع. تخاطب الانسان كانسان وتأتيه من كل ناحية. فإذا بك وأنت تسمع كلام الله تجده يغزوك من كل مكان. من كلمة راسك إلى إخمة قدمك فتجدك في طيار عجيب والآيات تحوطك من كل مكان مهما كانت ثقافتك. حتى ولو كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب فلا تنسى لا تنسى أن القرآن نزل على أمي لا يقرأ ولا يكتب. وكذلك نصرف الآيات. ثم اتهم الامي الذي لا يقرا ولا يكتب بانه درس. لان العلماء والفلاسفه والحكماء والشعراء كل هؤلاء لما واجهوا القران وجدوه نمطا خاصا من العلم والحكمه والفهم والفقه. وجدوا ذلك كله في ذلك الكتاب. ثم ان الذي جاء بالكتاب امي لا يقرا ولا يكتب. وجدوا هنا تناقضا عجيبا. امي لا يقرا ولا يكتب ياتي بكل هذا العلم لا بد من تفسير. ثم اخذوا المفسرون يضربون اخماسا في اسباب حتى قالوا كلمه مضحكه. قالوا درست انت دارس درست اين درست اين هي الجامعه المكيه التي درست فيها؟ اين هم اساتذة العلم في مكة الذين درسوا عليهم؟ هل درس على ايدي هؤلاء الوثنيين؟ وكيف يدرس على ايدي الوثنيين وهو حرب على الوثنية؟ هل درس على ايدي مصاص الدماء وقطاع الطرق في مكة؟ وهو الذي جاء ليحرر الانسان من مصاص الدماء ومن قطاع الطرق؟ هل درس على ايدي الصعاليك والشعراء ورواد اسواق مكة الذين يتفاخرون ويتناظرون بكل ساته الحقيق؟ اين درس؟ ولم يجدوا مفرا ان يتهموه بانه درس على يد حداد رومي. حداد رومي كان في مكة يصنع السيوف. قالوا انه درس على يده. ولسنا نعرف في تاريخ البشرية ان هناك حدادا. ثم ان ذلك الحداد رومي بلغة اخرى يتكلم بلغة غير العربية. ثم يستطيع ذلك الحداد الرومي ان يأتي بكل هذا العلم. ان المشكلة تتحول من محمد صلى الله عليه وسلم الى ذلك الحداد الرومي. واذا كنتم استبعدتم على محمد الامي ان يأتي بمثل هذا القرآن فلماذا استسهلتم ذلك بالنسبة لحداد الرومي؟ ويقول الله سبحانه وتعالى وقالوا انما يعلمه بشر لسان الذي يوحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم ان دعواهم ان ذلك القرآن علمه للرسول حداد الرومي. المشكلة اصبحت اعقد لان ذلك الحداد لغته غير عربية، فمن اين له ان يأتي بذلك الكلام العربي الرقيق العميق الدقيق المليء بالقوة وبالاعجاز وبالبلاغة وبالبيان في كل مناحي القول وفي كل وجوه الحياة؟ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. الذين يعلمون هم الذين يدركون طبيعة القرآن. أما الذين يجهلون فإنهم لم يعرفوا شيئا عن القرآن. الذين يجهلون، وأكثر أهل زماننا من هذا النوع، أكثر أهل زماننا من الذين يجهلون، الذين يجهلون لا يعرفون طبيعة القرآن. ولذلك فإن القرآن في أيديهم عبارة عن شيء آخر. القرآن في أيديهم لافتة جميلة جذابة، كتبت بخط دقيق لا تقرأه أقوى المداهر، ثم وضع في إطار جميل لتزين به صدور الحوائط والحضرات والمحلات التجارية والأندية، بل وربما السياترات والكبريهات. ذلك هو القرآن عندهم، هذا هو القرآن في تصور الذين يجهلون. وتصورات الذين يجهلون في زماننا عن القرآن كثيرة. بالغوا في تجميل القرآن، بالغوا في تغليف القرآن، حتى أصبحت هناك نسخ من القرآن تعادل عشرات الجنيهات. القرآن أصبح هدية تغلف وتوضع في علبة مذهبة، ثم تهدى لأصحاب المناصب الكبيرة لتوضع مع الميداليات والاعلام في جواليب خاصة بالصحف. اصبح القرآن تحفة، وتتكاثر الصحف عند الناس، لا يفتحون تلك العلب، ومن اين وكيف يفتحونها او كيف يستعملون ذلك المصحف؟ فيتمزق او نساء لا جماله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حينما اعتبر هذا من علامات الساعة. اعتبرها محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، اعتبرها من خيبة هذه الأمة ومن ضياع هذه الأمة، أن تزين المساجد وتزين المصاحف. أمة زينت مساجدها، أمة زينت مصاحفها، ومساجد مخربة ومصاحف لا تستعمل لا في الدنيا ولا في الدين. ذلك مبلغهم من العلم. المصاحف المزينة، ما كان عند رسول الله مصحفا مزينا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب المصحف على الرقاع وعلى الخرق وعلى قطع الفخار، وكان كل واحد من الصحابة يحمل قطعة من الفخار عليها آية، هذه الآية عنده بالدنيا وما فيها، وقطعة الفخار التي تحمل الآية هي فخاره من الدنيا وما فيها. ذلك كان عندهم. ومساجدهم أيها الناس ما كانت مباركة، وما كانت مزوقة، ولا كانت ذات قباب ولا قلاع، وإنما كانت حصباء. حتى تلك الحفر لم تكن في مساجدهم، كانوا يصلون على التراب، ومساجدهم لم تكن معروفة، كانت معروفة بقطع النخيل. مساجدهم لم تكن نضاء، كانت مظلمة. تأملوا كيف كانوا يصلون العشاء وكيف كانوا يصلون الفجر، هذا الدين الفاضل. وتأملوا حينما كانت تمطر السماء، كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم يسجد في الارض ثم يقوم ويجر مليء بالطين يعبد الله ويوحده، وكذلك حينما يسجد في الصرى ثم يقوده واصحابه من سجودهم وهم معطرون بالصرى. مساجدهم لم تكن مزينة، مصاحفهم لم تكن مزركشة، ومع ذلك فتحوا الدنيا. لا يقول فتحوا الدنيا فتح سلاح، فما اكثر فتح السلاح. الذين فتحوا بالسلاح كثيرون. هتلر فتح بالسلاح وضاع، نابليون فتح بالسلاح وضاع، كل الفاتحين بالسلاح ضاعوا. محمد ما فتح بالسلاح، محمد صلى الله عليه وسلم فتح فتح سلاح، وفتح فتح علم، وفتح فتح حضارة، وفتح فتح اقول لكم محمد فتح فتح دين، فتح فتح اسلام، ولذلك كان فتحه عظيما، وكان فتحه مدهشا، وكان فتحه محيرا. ما زال راسم الحضاره ومؤرخوها يعجبون، فانتشل ذلك الفتح المدهش المذهل المعجز في تلك الفتره الخطيره. ويا ليته كان فتح سلاح. لكنا مجموعه من الجماعه جاءوا من مكه، فانتشروا في الارض من مكه والمدينه، انتشروا في الارض مجموعه من الجماعة ياخذون الخبز من ايدي الناس. لو ان الامر عند هذا لفسرناه بهذا الاسلوب، لكن الذي حدث غير هذا. الجياع لا تركوا لقمه الخبز، الجياع ما اعتدوا على الامنين، انما الذي حدث هو ان الشعوب المفتوحه كانت تستقبلهم بالترغيب، بل كانت توجه لهم خطابات الدعوه ووفود الدعوه، تاتي وفود الدعوه من اوروبا لتدعوهم لفتح اوروبا، وتاتي وفود الدعوه من مصر تذهب لعمر بن العاص، لعمر بن الخطاب يطلبون منه فتح مصر ويكون فتح لغه. وهذا اعظم الفتوح بالعالم، ان نجد مصر تتكلم اللغه العربيه، وان نجد العراق تتكلم اللغه العربيه، وان نجد اسماعيل الشام تتكلم اللغه العربيه وهي ليست لغتهم، ونجد المغرب العربي يتكلم اللغه العربيه وهي ليست لغتهم. ثم نجد ما هو اغرب من ذلك، انهم يخلعون اديانهم القديمه كما يخلعون احذيتهم العتيقه، ثم يدخلون في الاسلام افواجا. ومن عجيب الامر اننا راينا اعظم الفاهمين للاسلام لم يكونوا عربا، حتى الذين الفوا في اللغه العربيه ليس بعرب، في بعضهم الذين تسمعون الذي تسمعون اسمه، بطلوا اللغه العربيه، بطلوا النحو العربي، ليس بعربي وانما هو كارثي. وكذلك نفرق الايات وليقوم برد وليبينه لقوم يعلمون. ثم يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعيش الصراع كله، ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ميادين الصراع، ما تسمونه بالحرب الباردة عاشه رسول الله، وما تسمونه بالمقاطعة السلبية عاشه رسول الله، وما تسمونه بالمقاطعة الإيجابية عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تسمونه بالحرب الساخنة عاشه رسول الله، عاش حرب المؤامرات، كل هذا عاشه، عاش حرب الخداع والتمييز والعروض الجميلة لكي يتخلى، لكي يقبل أنصاف الحلول، لكي يقبل الجلوس على مائدة مستديرة أو مربعة، وكل ذلك رفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وما تسمونه بالمقاطعة السلبية عاشه رسول الله، وما تسمونه بالمقاطعة الإيجابية عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تسمونه بالحرب الساخنة عاشه رسول الله، عاش حرب المؤامرات، كل هذا عاشه، عاش حرب الخداع والتمليك والعروض الجميلة لكي يتخلى، لكي يقبل أنصاف الحلول، لكي يقبل الجلوس على مائدة مستديرة أو مربعة، وكل ذلك رفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. والآية تحمل الضمان، ارفض هذا كله، لا تخف هذا كله، لا تهتز امام هذا كله، اتبع ما اوحي اليك من ربك، لا تجامل، لا تهاجم، لا تقبل انصاف الحلول، لا تهدهد العواصف، ولكن اصدع بما تؤمر، اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو. وما دام لا اله الا هو فممن تخاف؟ إذا كنت تعلم أنه لا إله إلا هو فمن يخيفك؟ من يخيفك؟ تخاف من البشر؟ تخاف من الحذر؟ تخاف من الناس؟ لا إله إلا هو،
المشركين لا تبال بهم لا تهتم بحروبهم، فكله ضباب وكله سراب وكله الى كباب. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. واعلم ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. ماذا يضيرك شرك المشركين؟ هل ستحاسب عنه؟ هل انت المسيطر عليهم ام انا؟ ان المسيطر على الناس هو الله، وان الذي سيؤاخذ كل نفس بما كسبت هو الله، وان الوكيل على الناس هو الله. محمد صلى الله عليه وسلم ليس حفيظا على الناس، محمد صلى الله عليه وسلم ليس المسؤول ان ينفذ عن سرائر الناس، محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمسؤول ان يشق قلوب الناس، محمد صلى الله عليه وسلم ليس ولي امر الناس، انما ذلك كله لله وحده، الله وحده. اما محمد صلى الله عليه وسلم فما عليه الا البلاغ، ان عليك الا البلاغ. محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ربه بأفصح عبارة وأوجز عبارة وأظهر عبارة: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله وحده. تلك طبيعة الإسلام. ولو شاء الله ما أشركوا هو ما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. لا تسبوا، لا تسبوا. ما أعظم هذا الدين وما أعظم هذا التوجيه. إن محمدا كما قال عن نفسه ليس سبابا ولا لعاما ولا فحاشا ولا شتاما. لقد قالوا له: انت تعيبنا وتعيب الهتنا، وذهبوا الى ابي طالب وقالوا له: كف ابن اخيك عنا، وقد عاب ديننا وسفه احلامنا وشتم من مضى من ابائنا، كفه عنا. الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا، انت داعية والداعية لا يكتم، انت على الحق وصاحب الحق لا يهاجم بالالفاظ البذيئة. اعداءك يهاجمونك، اعداءك يسبونك، وهنا نعرف طبيعة الحق وطبيعة الباطل. أما الحق فهو ثابت القدم، قوي صبور، يدلي بالحجة في هدوء ويدلي بالبرهان في هدوء. حجته كطلعة الصباح وبرهانه كإشراقة الشمس. وحينما يدلي الحق بحجته وبرهانه يفور الباطل. ما رأيت الباطل قدم حجة، ما رأيت الباطل قدم برهانا. لكن كل ما يفعله باطل مجموعة من الأحجار لا من الحجج يضرب بها الناس، يضرب بها المحقين حتى يسكتوا حتى لا يصبحون. سلاح الباطل تهديد، سلاح الباطل وعيد، سلاح الباطل ضرب، سلاح الباطل سباب. تلك قوة الباطل كلها وما أسفهها من قوة وما أسفهها من عضلات، لأنها عضلات من ترابيط. أما الحق فإن معه السلطة ومعه الصولة ومعه الجولة ومعه الحجة ومعه البرهان، البرهان الذي يتنزل من فوق كقذيفة الحجر على الباطل فيكسر رأسه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يحطم دماغه ويكسر رأسه. تلك طبيعة الحق. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أدب المناقشة وأدب الجدال إن كان من الضروري ذلك الجدال. كيف نناقش بالحجة وبالبرهان؟ وإذا وجدت الذي تناقشه قد تفه وأخذ يشتم ويسب فاعلم أنه قد انهزم، ولكنه يريد أن يحافظ على مصلحة ما أو على وجاهة ما. ذلك شيء عرفناه حقا وفهمناه على طبيعته، فلقد ناقشنا وناقش غيرنا كثير من هؤلاء الناس. كنا نقول لهم قال الله فيقولون قال شيوخنا، فكنا نقول لهم أشيوخكم أهدى أم الله؟ نقول قال الله فتقولون قال شيوخنا. انظروا إلى سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم، حينما كان عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله فقال له محدثه قال عمر، عمر أبوه قال عمر، قال فأمك أقول القول ما قاله رسول الله. والعجيب يا ليتنا نقول قال عمر إلى اللهان الخط. لكن مين بيجيب مجموعة من الكتاب ونيجي نحطهم امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنجيب اسماء عجيبة ونضعها امام رسول الله. رسول الله قال، لكن محي الدين ابن عربي قال، رسول الله قال، ابن الفارض شيخ العاشقين قال، رسول الله قال، لا رفع العدوية قال، رسول الله قال، سيد البدوي قال، رسول الله قال، شيخ فلان قال، وهكذا. أصبحنا نرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل كلام، وأصبحنا نرد هدى رسول الله بهوى أنفسنا، وتلك قاصمة الظهر. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. أنت لست في حاجة إلى سباب ما دامت معك الحجة. طيب التنبيه موجه إلى المؤمنين، لا تسبوا. طب افترض ان الذي بين يديك بدأ بالسباب، فماذا تفعل؟ تبادله سبابا بسباب؟ لا، انما قل له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نحن لا نناقش من يجهل، انما نناقش من يعقل. واذا كانت كل ادلتك سبابا فقد عرفنا ما عندك، عرفنا معيدك اذا كنت تبدأ بالسباب وتنتهي بالسباب. حينما ندعوهم الى الله يقولوا ايه؟ هؤلاء الوهابيون، هذه كل الحجة. ما وهابيون؟ يعني ايه وهابي ودوهابي يعني ايه؟ اشرح لنا يرحمك الله، ماذا تعني بوهابيين؟ انتم خمسيون مذهب خامس في الاسلام، ماذا تعني يرحمك الله؟ ماذا تعني؟ نحن لا نفهم، اشرح لنا، فهمنا كيف يكون الانسان وهابيا وكيف لا يكون، ومن هم هؤلاء الوهابية؟ هي كلمة لقنها كلب الدغاء يقولها بدون وعي وبدون فهم، والمقصود من هؤلاء هذه الكلمة إثارة الفاحشة في الذين آمنوا وتسويه سمعة الذين آمنوا. لكن الناس اليوم ما عادوا يأكلون ولا يشربون من هذا الكلام. هم يعرفون أن المرتزقة هم وراء هذا الكلام، وأن المرتزقة يهمهم أن تبقى الخرافات كما هي، وأن تبقى الضلالات كما هي. وما قلناه مرارا نكرره الآن، فنقول إنه يهمهم أن تبقى الكتاب، لأنه ليس تحت كل قبة شيخ، وإنما تحت كل قبة بالتأكيد صندوق نزول. ليس تحت كل قبة شيخ. فنحن نعرف أن كثيرا من هذه القباب بنيت على غير شيوخ وعلى غير أبولياء. ويكفي أن أعظم القباب شأنا في مصر ليس تحتها شيء، وهي قبة الحسين رضي الله عنه وبرأه الله مما يفعلون. لكن بالتأكيد تحتها شيء مهم يهمهم هم، ذلك صندوق النزوح ذو القفل الكبير الذي يتدلى على صدره ليغلقه من السارقين. ونحن نقول لهم اذا كان هؤلاء الاولياء يصرفون الكون، افيعجزون عن حماية صناديق نزوعهم؟ يعجزون. لماذا وضعتم القفل؟ دعوا السيد البدوي يحرسوا صندوق نذوره على الاقل. فاذا عجز عن حماية صندوق نذوره الجاثم الى جواره، مقبرة الى جوار مقبرة، فكيف يستطيع ان يصرف الكون كما يقولون؟ وكيف يستطيع ان يسمع دعاء من يدعوه او يستجيب لذلك الدعاء؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. السباب شيء وتسمية الاشياء لاسمائها شيء اخر، لانه ربما اتكأ على هذا بعض الناس وقالوا انتم تسبوه. ازاي انت بتقول ان السيد البدوي ما ينفعش ولا يضر؟ طب ومالك؟ هل ده سباب؟ هذه حقيقة. والحسين لا ينفع ولا يضر، ولو كان حيا بيننا الان لما ملك لنفسه ولا للناس نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وليس الحسين فقط، ولكن جده فخر الكائنات صلى الله عليه وسلم كذلك. ان هذا ليس سبابا، وانما هو تقرير للحقيقة. فحينما نقول هذا نور وهذه ظلمة، لا نكون قد سمينا الظلمة، وانما نكون قد سميناها باسمها. وحينما نقول هذا كفر او هذا شرك او هذا فسوق، لا نكون قد شتمنا، وانما نكون قد سمينا الاشياء باسمائها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. يسبوا يعني ايه؟ يجي واحد يلعن ابو بتاع ده اسمها بوابه المتولي. ليه؟ لان بوابه المتولي اله يعبد. كلهم يذهبون اليها بوابه حديد، يذهبون اليها ويربطون بها جزء شيئا من ملابسهم لتنفعهم وتضرهم. فانا اولست بوابه المتولي، او اخذ كرد الجزمه واقعد اضرب بوابه المتولي لاريهم انها لا تنفع ولا تضر. فربما جاء واحد منهم فشتم، فبالغ في الشتم حتى يسب الله سبحانه وتعالى، او يسب شيئا مقدسا او محترما في الدين. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لاننا بهذا نجرهم الى الخطأ. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل امة عملهم، كل امة عملها مزين لها. العاكفون على الحسين الان يؤديكم عشرات المرات ان لم يكن مئات المرات، وهم فرحون مستبشرون بهذا. وبعضهم جاء من اقصى الارض وهو يظن انه يعمل عملا صالحا. واؤكد لكم ذلك، كل واحد يظن في نفسه انه يقوم بعمل صالح ويعمل عملا صالحا، عمله هكذا في زينة له. الله يقول كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. حينما نرجع إلى الله سينكشف الستار عن هذه الأعمال، أيها صوابا وأيها خطأ، أي هذه الأعمال كان صوابا وأيها كان خطأ. ويرى كل انسان حقيقة معنه. ان كان ضلال يراه ضلالا على طبيعته. وسيريه الله بكل اسلوب ضلال ما كان فيه. فسيرى مثلا ان الحسين بن علي يبرأ الى الله مما صنع الجاهلون. ويبرأ الى الله من هؤلاء الناس اجمعون. ويقول لربه كما قال عيسى عليه السلام ويبرأ من هؤلاء كما برئ عيسى عليه السلام. يوم القيامة ينكشف كل شيء. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. واقسموا بالله جهد أيمانهم. انت عاوز نسلم؟ عاوزين تربوا حد. اسلم آية. ايه في الآية؟ كما حدث للمرسلين السابقين. نعقد لك امتحانا. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. يبقى لك جنينة وانهار تتفجر في مكة. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. او تأتي بالله والملائكة قبيلة. او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. اتصرف. الجواب قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. واقسموا بالله جهد ايمانهم. اكثروا من الايمان ومن حلف الايمان. لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها. لو جت ايه من اقترحناهم ان يؤمن. ان شاء الله ما امين. هي مشكلة. لان جاءتهم اية لا يؤمنون بها. وكل انسان من الممكن يستلقي على ظهره ويضع رجلا على رجله ويقترح اية. انت تحب الاية بتاعتك ايه؟ يجي لي جواب من السماء. وانت انا عاوز اية من الوقت الاني. وانت اذا كل واحد هنوصل له اية لبيته. كل واحد الله يرضو ان يسلم. اقسموا بالله جاد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل انما الايات عند الله ليست عند محمد. ولا يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. هذه قراءة. وما يشعركم. وينتهي الكلام الى هنا ثم يبدأ الكلام انها اذا جاءت لا يؤمنون. هندور في حلقة مفردة. يا جماعة انتوا عاوزين ايه تقترحوا ايه؟ عاوزين تقلب لنا روح الذهب. خلاص اتقلب روح الذهب. امنتم؟ لا. وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. وبعد ما نجيب لهم روح الذهب يبقوا عاوزين مثلا نقلب لهم الصفا صفا ونعمل لهم دياقوت ونعمل لهم بحر هنا ونعمل المقترحات مش هتنتهي وهتتسلسل. وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. برضو بعد كده مش هيؤمنوا. والقراءة الثانية وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم ماذا يفعلون. انه لو حدثت هذه الايات فانهم لا يؤمنون ويصرون على كفرهم ايضا. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. ونظرهم في صغيانهم يعمرون. القلوب والابصار بيد الله. ومقلب القلوب والابصار هو الله. والقلوب والابصار بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نقلب وجوههم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. برضو بعد ما تحدث الايات تكون مجهولين مجهوشين غير مؤمنين. حتى لو امنوا سيكونون واقعين تحت القصر والقهر كما لم يؤمنوا به اول مرة. ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ثم يقول الله في الاية الحادية عشرة بعد المئة وهي الاية الاخيرة. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون. الكافر كافر. لو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكل واحد راح له بيته ملك من السماء يرجوه ان يؤمن مش هيؤمن. مش هيؤمن. ولو ان الموتى كلموه
لانه قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ائتوا بآبائنا هات ابويا وجدي وهات اللي ماتوا يجوا يشهدوا انك رسول الله ونسألهم عن احوال الاخرة وصحيح الكلام اللي تقوله ده ولا لا. ائتوا بآبائنا. فربنا بيقول ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى جبناهم من ايام ادم ويقولوا لهم على الحقائق وحشرنا عليهم كل شيء قبلا جعلنا الماضي مستقبلا جعلنا امبارح بكره وجعلنا اللي فات يبقى في المستقبل والقرون الماضيه تبقى مستقبله وقلبنا لهم الدنيا وقلبنا لهم الماضي مستقبل برضه ما فيش فايده. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ما هو السبب ولكن اكثرهم يجهلون. الجهل هو السبب. الجهل بالله وباليوم الاخر. فساد الفطر قسوة القلوب. فلو طرحت الفطر وطرحت القلوب لاستجابت لداع الله ولاستجابت للقرآن وما فيه من تفويض الايات. بل لو طرحت الفطر والنيات والقلوب لكانت نظرة في شجرة مثمرة او نجمة مشرقة او سماء منشورة لو كانت تكفي هذه النظرة لانشاء الايمان في القلوب ولبعث هذه القلوب من موتها. ولكن القلوب الميتة لا ينفع معها وعظ ولا ينفع معها هدى. ولذلك قال قوم عاد عاد سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فاهلكناهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.